نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. في هذه المرة سنبدأ بعون الله سلسلة جديدة عنوانها الحق والباطل وكيف نميز بينهما. هذه السلسلة تتكون من 6 حلقات. في المرة الأولى سنتكلم عن الكتاب المقدس، هل هو كلام الله الموحى به؟ هل أصابه أي تحريف؟ هذا موضوع مهم جدا، لأنه إن كان الكتاب المقدس هو كلام الله ولم يصبه أي تحريف، إذن على كل إنسان عاقل أن يؤمن بما جاء فيه ولا يقبل شيئا يعارضه أو يناقضه. الحلقة الثانية سيكون موضوعها بإذن الله شخصية المسيح، هل المسيح هو نبي من الأنبياء أم هو أكثر من ذلك؟ هل حقا جاء من السماء أم هو إنسان كباقي البشر؟ الحلقة الثالثة ستتعلق بموضوع موت المسيح، هل المسيح مات على الصليب أم أن شخصا آخر هو الذي كان على الصليب؟ وإن كان المسيح مات على الصليب فهل لذلك أهمية أم كان مجرد هزيمة؟ الموضوع الرابع هو خلاص الإنسان، كيف ينال الإنسان غفران الخطايا؟ كيف يمكنه أن يتأكد أنه نجا من العقاب الأبدي؟ هذا هو ما نسميه الخلاص. الحلقة الخامسة موضوعها مصير الإنسان بعد الموت، وما هو مكان السعادة، وما هي صفاته، وما هو نوع السعادة التي فيه، وأيضا ما هو مصير الخاطئ، وما هو العقاب الأبدي. الحلقة السادسة والأخيرة هي الحلقة الختامية، وتتكلم عن أهمية التمسك بالحق. إذن 6 مواضيع في غاية الأهمية: صحة الكتاب المقدس، شخصية المسيح، موت المسيح، خلاص الإنسان، السماء والنار، وأهمية التمسك بالحق. في هذه المرة سنتكلم عن الكتاب المقدس، هل هو كلام الله الموحى به؟ هل أصابه تحريف أو تبديل؟ صديقي المستمع، إن صادفتك أسئلة أو نقط غير واضحة أرجوك ألا تتردد في الكتابة لنا، سنعطيك العنوان بإذن الله عند نهاية البرنامج، لذلك أرجوك أن تكون مستعدا بورقة وقلم. قبل أن نتكلم عن صحة الكتاب المقدس وعن سلامته من التحريف، أريد أن أعطيك فكرة أيها المستمع العزيز عن تركيب الكتاب المقدس. مما يتكون الكتاب المقدس؟ يتكون من جزئين أو قسمين: العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم كتب قبل مجيء المسيح، ويحتوي على 39 كتاب، نسميها 39 سفرا، السفر هو الكتاب. 5 أسفار أي كتب الأولى كتبها موسى النبي، وتبدأ بالخليقة، إذ تفتتح بالقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، ثم تخبرنا بتسلسل دقيق عن الحوادث المهمة بعد ذلك، مثل دخول الخطيئة إلى العالم، ثم الطوفان في أيام نوح، ثم دعوة الله لإبراهيم خليل الله، ووعده له بمجيء المخلص المسيح من نسله، ثم ذهاب يعقوب وأولاده إلى مصر، واستعباد فرعون لهم، ثم إخراجهم من مصر بقيادة موسى النبي، ووصولهم إلى أرض كنعان. كل هذا يعطى لنا بترتيب ونظام وتنسيق لكي نفهمه تماما، فلا تجد جزءا منه في مكان وجزءا في كتاب آخر، وإنما هو بترتيب ونظام لكي نفهم هذه الحوادث المهمة. وفي أسفار موسى 5 أيضا يعطينا الشريعة ونظام الذبائح والحوادث التي حدثت في الرحلة من مصر إلى أرض كنعان، وكيف جفف الرب البحر الأحمر ليعبره. بعد هذه الأسفار الخمسة الأولى التي كتبها موسى النبي كليم الله، الأسفار التاريخية تبدأ بسفر يشوع الذي يعطينا دخول الشعب إلى أرض كنعان، وبعد ذلك كيف ابتعدوا عن الله وانغمسوا في الشرور وعبادة الأصنام إلى أن أخذوا أسرى في أرض بابل. بعد الأسفار التاريخية عندنا الأسفار الشعرية، وتسمى أسفار الحكمة، وهي سفر أيوب الذي يخبرنا عن اختبار رجل تقي وكيف جاز في ظروف صعبة. ثم سفر المزامير، وهو المعروف عند البعض باسم الزبور، وهو قصائد روحية كتب الكثير منها داود النبي. ثم أمثال سليمان الحكيم وسفر الجامعة ونشيد الأنشاد. بعد ذلك الأسفار النبوية ابتداء من سفر إشعياء النبي، وهي تخبرنا عن أمور كانت مستقبلة مثل ولادة المسيح من العذراء. كتب سفر إشعياء حوالي 700 سنة قبل مجيء المسيح، وتكلم عن المسيح، وفي الفصل 53 تكلم عن موت المسيح من أجل خطايانا، وأنه بمعرفته يبرر كثيرين، وأنه يحمل آثامنا. هذا كتب قبل مجيء المسيح 700 سنة. هذه النظرة سريعة على العهد القديم. الجزء الثاني هو العهد الجديد، والعهد الجديد كتب بعد مجيء المسيح إلى هذا العالم وصعوده إلى السماء. فليس هناك كما يظن البعض إنجيل أنزل على المسيح، وإنما المسيح هو الذي أوحى لتلاميذه ورسله أن يكتبوا ما جاء في العهد الجديد. والعهد الجديد يحتوي على 27 كتاب كتبها رسل المسيح، ويبدأ بالأناجيل الأربعة التي تخبرنا عن حياة المسيح الفادي المخلص، ولكل منها هدف أساسي. فإنجيل متى يثبت لليهود أن الملك الموعود المسيح قد جاء فعلا كما تنبأ أنبياؤهم، وأنهم رفضوه كما تنبأ النبي إشعياء وآخرون. ولذلك في إنجيل متى تتكرر اقتباسات كثيرة من العهد القديم لتثبت لهم هذه الحقيقة. أما إنجيل مرقس فهدفه الأساسي هو أن المسيح جاء لا ليخدم بل ليخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. فتراه الخادم الأمين الذي جاء لخدمة الله وخدمة الإنسان. في إنجيل لوقا يقدم لنا المسيح كمن جاء من أجل الجنس البشري كله، ولذلك تجد سلسلة نسبه تمتد إلى آدم الذي هو أبو الجنس البشري كله. في هذا الإنجيل تظهر بصفة خاصة نعمة الله نحو الإنسان الخاطئ، إذ يخبرنا أن السماء كلها تفرح بخاطئ واحد يتوب. هذه الأناجيل الثلاثة تتحدث كثيرا عن أقوال المسيح وأعماله. أما الإنجيل الرابع إنجيل يوحنا فموضوعه الأساسي هو من هو يسوع المسيح، فيخبرنا أنه جاء من السماء، أنه كان موجودا منذ الأزل. يخبرنا عن أقوال المسيح مثل قوله أنا هو نور العالم، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وهكذا. بعد الأناجيل الأربعة سفر أعمال الرسل يخبرنا كيف انتشر الإيمان المسيحي في كل أنحاء العالم، لا بالقوة لا بالسيف والرمح، وإنما بروح المحبة والتضحية في سبيل الآخرين. فتحولت شعوب بأسرها من الوثنية ومن الشر والفساد إلى معرفة المسيح المخلص الوحيد. بعد ذلك الرسائل كتبها رسل المسيح وتلاميذه، وهي مليئة بالتعاليم الثمينة والنصائح اللازمة لنا. وأخيرا سفر الرؤيا، وهو يخبرنا عن أمور مستقبلة قد اقترب الوقت لتتميمها، ويخبرنا أن المسيح سيأتي ليملك على هذه الأرض. هذه نظرة سريعة للكتاب المقدس ترى منها أنه كتاب جليل منظم. والآن ما هي الأدلة على أنه موحى به من الله؟ أولا يا صديقي المستمع، الكتاب المقدس نفسه يشهد لهذه الحقيقة. قال الرسول بولس في رسالته إلى تيموثاوس: كل الكتاب هو موحى به من الله. وقال الرسول بطرس: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل كتب أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فالكتاب يشهد لنفسه. ثم هناك دليل آخر قوي جدا، وهو النبوءات التي جاءت فيه وتحققت حرفيا. رأينا أن إشعياء النبي تنبأ عن ولادة المسيح من العذراء، وميخا النبي تنبأ عن ولادته في بيت لحم، وهذا تم حرفيا. وتنبأ الأنبياء قديما عن أمة بني إسرائيل أنها ستؤخذ أسرى في بابل، وتمت هذه النبوءات حرفيا أيضا. كذلك النبي دانيال تنبأ عن قيامة الإمبراطورية الفارسية بعد الإمبراطورية البابلية، وأن بعد ذلك تأتي مملكة اليونان ثم إمبراطورية أخرى وهي الإمبراطورية الرومانية. وتنبأ دانيال عن وقت موت المسيح أنه يكون بعد 483 سنة من الأمر الفارسي بإعادة بناء مدينة أورشليم أي مدينة القدس، وهذا تم حرفيا أيضا. هذه النبوءات كلها التي تمت حرفيا هي دليل على أن المصدر الذي جاء منه الكتاب المقدس هو المصدر الإلهي، وأنه كتب بوحي إلهي. وهناك أدلة أخرى يا صديقي المستمع سنتكلم عنها بعون الله بعد أن نستمع إلى هذه الترنيمة. إذن قد ألقينا نظرة على الكتاب المقدس، ورأينا أن مصدره هو الله نفسه، والدليل على ذلك هو النبوءات التي جاءت فيه. وهناك دليل آخر، وهو تأثير الكتاب المقدس في نفس الإنسان، بل تأثيره على شعوب بأسرها. الكتاب المقدس له تأثير فعال في نفس الإنسان. جاء عنه أنه أمضى من كل سيف ذي حدين، وأنه يخترق إلى أعماق النفس. كم من إنسان كان يعيش في الخطيئة في الشر والفساد، ولكن كلمة الله سمعها وآمن بها غيرت حياته تماما. هناك جزيرة بالقرب من بلاد الدنمارك اسمها جرينلاند، كان شعبها قديما يعيشون في الهمجية والتوحش والشر والفساد. وذات مرة ذهب إليها مبشر أخبرهم عن محبة الله، واقتبس لهم من آيات في الكتاب المقدس. فجاء رئيس القبيلة إليه وقال له: أريد أن أسألك، أأنت تخبرنا عن إله محب يحبنا؟ نعم، قال المبشر، هو يحبكم، وهو أرسل المسيح من أجل خلاص الإنسان. فآمن ذلك الرجل، وأصبح هو أيضا مبشرا عظيما. أعرف شخصيا أناسا كانوا يعيشون حياة العربدة والسكر وتعاطي المخدرات والزنا، ولكن إذ آمنوا بما جاء في الكتاب المقدس تغيرت حياتهم تماما. اللص أصبح إنسانا محسنا، الفاسد أصبح إنسانا مستقيما، الشرس أصبح إنسانا رحيما. من يقرأ سفر أعمال الرسل يجد كيف أن الإنجيل وصل إلى بلاد كانت منغمسة في الشر والفساد، حتى عبادتهم كانت ملوثة بالشر والفساد، ولكن إذ قبلوا الرسالة المقدمة لهم في كتاب الله المقدس تغيرت حياتهم تماما، ورجعوا من الأوثان ليعبدوا الله الحي الحقيقي وحده. ذات مرة ذهب أحد رؤساء القبائل الأفريقية إلى زيارة ملكة إنجلترا وسألها: ما هو السر في تقدم بلادكم؟ فأخذت نسخة من الكتاب المقدس وقالت له: هذا هو السر في تقدم بلادنا. ولكن للأسف الشديد، إذ ابتدأت هذه الشعوب التي دخلها نور الإنجيل، إذ ابتدأت تتحول عن كلام الله، ابتدأ التدهور الفظيع. لا يسعنا المجال أن نذكر كل الأدلة على وحي الكتاب المقدس. إن كان عندك سؤال بهذا الخصوص أيها المستمع العزيز، أرجوك أن تكتب لي. والآن نأتي إلى النقطة الأخيرة: هل الكتاب المقدس أصابه تحريف أو تبديل؟ الحقيقة أن تهمة التحريف هي تهمة عجيبة جدا، مذهلة، لأن الذين يتهمون الكتاب المقدس بأنه قد حرف لا يستطيعون أن يقولوا لنا متى حرف وأي جزء حرف ومن هو الذي حرفه ولماذا وكيف اتفقت الشعوب التي في العالم كله على تحريفه بنفس الطريقة. من السهل أن نقدم اتهامات ضد أي شخص، ولكن من الغريب جدا أن يقدم شخص اتهاما ضد شخص لا يعرفه أبدا. والحقيقة أن الذين يتهمون الكتاب المقدس بالتحريف لا يعرفون الكتاب المقدس. كم من مرة تكلمت مع زميل أو صديق وقال لي: نعم، هو يعجب ببعض التعاليم في الكتاب المقدس ولكنه محرف. أقول له: هل عندك دليل واحد على أنه محرف؟ ماذا إذا أعطيتك أدلة قاطعة على أنه لم يحرف، ماذا تقول؟ قال لي أحدهم: أضطر أن أقول أنه محرف. هل لأنه يخالف ما تعلمه شخص وورثه عن آبائه وأجداده يثبت أن الكتاب المقدس محرف؟ أم هل هناك تفسير آخر لهذا الاختلاف، للتناقض بين ما جاء في الكتاب المقدس وما يعتقده الشخص؟ بكل تأكيد هناك تفسير آخر لن ندخل فيه. والآن يا صديقي المستمع، أريد أن أعطيك بعض الأدلة على أن الكتاب المقدس لم يحرف. أولا، من يقرأ العهد القديم يجد أنه لا يخبرنا عن امتيازات أمة بني إسرائيل فقط، بل عن وصف الله لهم بالرداءة وغضبه عليهم، وأنهم يهزمون في المعارك بسبب ابتعادهم عن الله. لو أنه محرف لكانوا أزالوا منه قصة خطيئة داود النبي، لكن الكتاب المقدس لا يستر ما ارتكبوه من خطايا كان بعضها شنيعا. ثانيا، نجد في العهد القديم في سفر إشعياء النبي الفصل 53 وصفا دقيقا لحقيقة مجيء المسيح ليموت من أجلنا، وأن موته كان بسبب خطايانا. ولذلك اليهود يقرؤون إلى الفصل 52 ثم يبدأون من 54، لكن لم يمكنهم أبدا أن يحذفوا الفصل 53. لو أنهم أرادوا تحريفه لأزالوا الكلام الذي يتكلم عن قتلهم ليسوع المسيح. وليس من المعقول طبعا أنهم وضعوا ذلك الفصل إرضاء للمسيحيين. الكتاب المقدس لم يحرف، هو كلام الله الذي قال عنه الله: أنا ساهر على كلمتي لأجريها. وقال آخر: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ثانيا، هناك نسخ من الكتاب المقدس ترجع إلى قرون كثيرة، حتى العهد القديم فيه نسخ قبل مجيء المسيح بمئات السنين، وهي تماما كالكتاب المقدس العهد القديم الموجود بين أيدينا. وهناك نسخ من الإنجيل ترجع إلى القرن الثاني والقرن الثالث، وكل هذه النسخ مطابقة تماما للكتاب المقدس الذي بين أيدينا. وهناك دليل ثالث، وهو أن الكتاب المقدس انتشر في بلاد كثيرة من العالم وترجم إلى لغات كثيرة، كل هذا قبل القرن السادس. هل من المعقول أن كل هذه النسخ باللغات المختلفة حرفت بنفس الطريقة؟ ولماذا يتفق المسيحيون على تحريفه وهم يحترمون كتابهم المقدس؟ بعض الذين ليست لهم معرفة بالحقائق يخلطون بين صحة الكتاب المقدس وموضوع الترجمات. فمثلا في اللغة الإنجليزية يوجد أكثر من ترجمة واحدة، وذلك لأن اللغة الإنجليزية التي كانت تستخدم في القرن السادس عشر مثلا تختلف نوعا في بعض الكلمات عن اللغة المتداولة الآن، ولذلك هناك ترجمات حديثة. هذا لا شأن له بموضوع وحي الكتاب المقدس وسلامته من التحريف. ولكن هناك اعتراض آخر يقدمه بعض الذين لا يعرفون الكتاب المقدس معرفة حقيقية، وهو ما يظنونه تناقض في الكتاب المقدس، فيقارنون ما جاء في إنجيل متى مثلا مع ما جاء في إنجيل لوقا. والحقيقة أن كل هذه الاعتراضات درست بتدقيق ولم يوجد أي تناقض، وإنما كان لكل منهم هدفه في كتابة الإنجيل، الهدف الذي أوحى به الله كما قلنا سابقا. فمثلا إنجيل متى يخبرنا أن اثنين أعميان أتوا إلى المسيح وطلبوا أن يعيد لهم البصر، وتذكر هذه الحادثة في إنجيل آخر أن أعمى طلب منه أن يعيد البصر. ليس في هذا تناقض، كان اثنين ولكن واحدا منهم هو الذي وجه الكلام إلى المسيح. هذه ليست أدلة على تحريف الكتاب المقدس، وإنما هي دليل على عدم التدقيق في دراسته. صديقي المستمع، الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى به الذي لم يصبه تحريف أو تبديل. إذن لماذا يريد الشيطان من ملايين الناس أن يظنوا أن الكتاب المقدس محرف؟ السبب هو أن الشيطان لا يريد أن تعرف ما أعلنه لك الله، لا يريد أن تعرف محبة الله، لأن الكتاب المقدس يعلن لنا محبة الله بصورة واضحة، وأن الله يريد خلاص الإنسان، وأنه قال لا أسر بموت الشرير بل أن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. لا يريد أن تعرف أن المسيح جاء إلى هذا العالم لأجل خلاصك. يريد أن تؤمن بأمور باطلة ليست حقيقية لكي لا تنال الخلاص الإلهي الذي يقدمه لك الله. ولهذا السبب نفسه هو ليس فقط يريد أن تظن أن الكتاب المقدس محرف، بل هو أيضا لا يريد لك أن تكون عندك نسخة منه، ويقاوم ذلك مقاومة شديدة. إن الشيطان هو عدو الإنسان، وهو الذي ينشر كل هذه التعاليم الباطلة والتهم الباطلة. لذلك من المهم جدا أن نميز بين الحق والباطل مهما كلفنا الأمر. صديقي المستمع، قد أعطيتك نظرة سريعة على الكتاب المقدس وكيف هو منظم ومرتب بترتيب إلهي، وأعطيتك أدلة أيضا على أنه موحى به من الله، وأدلة على ذلك من النبوآت التي جاءت فيه ومن تأثيره على الكثيرين. ثم أعطيتك أدلة على أنه لم يصبه تحريف أو تبديل، والآن لك إما أن تتمسك بالحق أو أن تقبل الباطل. وإن كان عندك أي سؤال أرجوك أن تكتب لي. ويسرنا أيها المستمع العزيز أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.